الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآيات وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على الخير دائما، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. معنا مجموعة أسئلة أتت عبر شريط الرسائل القصيرة. نبدأ بهذا السؤال: ما حكم جماعة من المسلمين يقومون في كل ليلة جمعة جماعة في المسجد، ويرتبون هذا في كل أسبوع في ليلة الجمعة؟ والجواب والله أعلم بالصواب، أن العبادة بهذه الصورة تدخل تحت البدعة التي ليست من شرع الله عز وجل، والتي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي لم يأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، بل نهى عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحتى لو كان هذا الفعل في غير ليلة الجمعة فإنه لا يجوز بصورة راتبة، كما صرح بذلك جماهير أهل العلم، لأنه ترتيب عبادة في ليلة معينة بصفة معينة لم يأتي بها شرع الله سبحانه وتعالى، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. والعبادة توقيفية. ولكن قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا مانع أن يفعل الناس ذلك بحيث لا يحدد له ليلة معينة ولا وقت معين، وإنما يكون هكذا اتفاقا، أو تتغير الليالي بحيث لا تصير سنة يتخذها الناس بعد ذلك. نعم، معنا اتصال من أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
المغرب، مرحبا، أهلا وسهلا، وعليكم السلام.
من فضلك يا شيخ، عندي بعض الأسئلة جزاك الله خيرا.
نعم.
السؤال الأول: أنا اشتريت بعض المشتريات من متجر، وشاركت بالفاتورة في قرعة يضعونها في المتجر عند الدفع ببطاقة مصرفية، وأنا يعني عندي رصيد غير ربوي، ومضطرة لوضع المال في مالي في البنك، لأني لا أأمن عليه في بيتي، ولا توجد في المغرب يعني بنوك إسلامية. المهم، اتصلوا بي لإعلامي أني يعني ربحت قسيمة شراء، ولكن شرطهم الوحيد أن تكون بطاقتي المصرفية التي دفعت بها أن تكون من نوع ماستر كارد، وأنا كانت عندي في ذلك الوقت بطاقة فيزا. يعني أنا تبت لله الآن لأني كنت قد زورت.
انقطع الاتصال. طيب، لعلها تعود مرة أخرى. السؤال يعني اتضح نسبيا، وسأجيب عليه على ما اتضح لي، لكن بعد الجواب على هذا السؤال: ما هو حكم الدين في زوج يمنع زوجته من الإنجاب، ويحرمها من ابنتها أن تتركها لأهلها وتربي له أولاده من زوجة أخرى، وأخرجها من بيته وسيبها مع إلى أولادي إلى آخره؟ يعني مثل هذه المعاملة من الزوج لا تليق، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وعاشروهن بالمعروف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يحسنوا إلى النساء، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. ولا ينبغي للرجل أن يتعسف في استعمال حقه، ولا أن يمارس سلطة على زوجته بسبب قوامته عليها، ولكن عليه أن يوفي الحقوق التي علقها الله تعالى بذمته، والتي أناطها الله سبحانه وتعالى به وأمره بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن تطعمها مما طعمت وأن تكسوها مما اكتسيت وألا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا أنصحك أختي الكريمة أن تلجأي بعد الله عز وجل إلى أهل الدين القريبين من زوجك وإلى أقاربك المحارم الذين يمكنهم أن يتفهموا معه في مثل هذا، ولا تحجبي أو تحجزي نصيحتك عنه بل انصحيه بين الفينة والفينة، فإن النصح واجب بين المسلمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معنا أم حسن.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية مباركة من عند الله.
بارك الله.
إلى العالم الجليل وقناة الناس وعلى القناة بارك الله فيكم جميعا.
وفيك بارك الله يا أم حسن، تفضلي.
بارك الله فيك. أنا سؤالي حضرتك، أنا خطبت لابني بنت كانت مش محجبة. فهي قالت لنا إنها مجرد ما هتلبس الدبلة على طول هتلبس الحجاب. حصل إنها اتخطبت وبتمطلنا وبعدين بعتلي رد مع ابني إنها مش هتلبس الحجاب خالص. فموقفي أنا إيه يعني؟ أنا بحل، هل أنا حل منها ولا إيه؟
بسأل سعادتك. واضح إن شاء الله.
بارك الله فيك يا مولانا، بارك الله فيكم جميعا.
وفيك بارك الله يا أم حسن. مع اتصال آخر. أبو رحمة من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ علي؟
أهلا وسهلا، مرحبا يا أبا رحمة.
كيف حالك؟
الله يجمل حالك، مرحبا.
والله أنا بحبك في الله.
أحبك الله، جزاك الله خيرا.
مش عايز أسأل، بس أنا اتصلت عشان أسلم عليك لأن نزلت مصر ومعرفتش أتصل بك من هناك خالص.
بارك الله فيك يا أبا رحمة، إن شاء الله تعود إلينا سالما غانما بإذن الله عز وجل.
تسلم، والله يبارك فيك، والحمد لله ربنا وفاني يعني واعتمرت في رمضان الحمد لله.
الحمد لله، تقبل الله منا ومنك وجعلك على الخير دائما.
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا أبا رحمة.
حبيت أسلم عليك والله، ما حبيتش إلا أسلم عليك بس.
جزاك الله خيرا، سلمك الله من كل مكروه يسوء. الأخت أم حسن تقول إنها خطبت لابنها بنتا ليس بمحجبة، ووعدتهم البنت أن تتحجب فور الخطوبة، فلما ضمنت الخطوبة أبت أن تتحجب. ماذا تفعل أم حسن إذا لم ترضخ هذه البنت لأمر الله أولا وليس لأمركم؟ فإن الحجاب أمر الله عز وجل، ولتقرأ هذه البنت ولتقرأي أنت ولتقرأ كل مؤمنة سورة النور التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن إلى آخر الآية. فيجوز لك في هذه الحياة أم حسن أن تفسخي هذه الخطبة، بل أقول لك اتركيها، لأنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة بهذه الصورة أي متبرجة. معنا اتصال. أم مريم من إيطاليا. السلام عليكم.
السلام. وعليكم السلام يا شيخ.
مرحبا.
أولا وقبل كل شيء، والله أنا أدعو لكم دائما في كل صلاتي أن يرفع الله الغم عن المصر والمصريين وأن يهدئ من روحهم يا ربي. آمين
آمين.
وسؤالي الأول يا شيخ هو أنني سبق مني أن كانت عندي صديقة محتاجة إلى مال، والمال كان عندي ليس بموجود، واقتربت مني قليلا من الذهب. والآن هذه الصديقة لا تريد أن تعطيني المبلغ كامل، لأن الذهب قبل من 5 سنوات كان يسوي ثمن والآن يسوى ثمن، وهي الآن لا تريد أن تعطيني كل شيء. وأنا سلمت أمر الله، ولكني يا شيخ في كل صلاة وكلما رأيتها أدعو عليها، الآن آتبة في هذا أملا. والسلام عليكم ورحمة الله يا شيخ، وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقلنا الأخت أم حسن لا بأس أن تفسخي هذه الخطبة ولا شيء عليك إن شاء الله، بل الأفضل أن تفسخيها إن لم يكن الواجب أن تفسخيها، لأن البنت التي لا تحتجب لا تستحق أن تكون زوجة لرجل مسلم ملتزم. أخت أم مريم من إيطاليا كانت صديقتها تحتاج إلى مال، فلم يكن عندها نقود فأعطتها من الذهب. السؤال الأول لأم مريم: هل أعطيتها ذهبا هكذا في يدها، أو أنك بعت الذهب وأعطيتها ثمن الذهب؟ فإن كنت أعطيتها ثمن الذهب فليس لك إلا النقود التي أعطيتها، وإن كنت أعطيتها الذهب فلك عندها مثل هذا الذهب بعدد الجرامات بنفس العيار الذي أعطيت منه هذا الذهب، ولا يجوز لها أن تمنعك هذا الحق، لأن الديون توفى بأمثالها، والذهب له مثل وهو الذهب، والنقود لها مثل وهي النقود. فإن كنت أعطيتها نقودا في يدها فليس لك عندها إلا النقود، وإن كنت أعطيت ذهبا فليس لك إلا الذهب. أما دعاؤك عليها فالأفضل والأولى تركه، وإن كان الدعاء من الأمور الجائزة، فإن المظلوم يجوز أن يدعو على ظالمه حتى ولو كان هذا الظالم من المسلمين، إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ودعوة المظلوم فالله عز وجل يرفعها فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والمظلوم إما أن يظلم من مسلم وإما أن يظلم من غير مسلم، فإن كان من غير مسلم فالدعاء جائز ولا شيء فيه، وكذلك من المسلم، ولكن الأولى أن يترك الدعاء على المسلم، بل يدعو له بالهداية ويدعو له بالصلاح ويدعو له بأن يعينه الله عز وجل على نفسه وأن يسدد هذه الديون التي عليه. أم محمد من فلسطين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز منك يا شيخ انك تكتب لي زوجة حياخد قارض عشان يبنين الأرض. أنا يعني هو موضوع يعني فيه حرام، بس بقول لك إذا أنا ما خدتش يعني قارض مش حبنيكم يعني بين المرة يعني. فأنا عايز يعني تفتي لي أو تعطيني فتوى، لأن أنا ساكنة يعني ببيت العيلة ومشاكل، ومش حقدر يعني إن يعني ما خدناش قارض حنضلنا برضو في المشاكل.
يعني
عايز يعني رأيك تفتي لي في هالموضوع.
ساكنة في بيت العيلة في شقة مستقلة ولا في نفس الشقة؟
نعم.
في بيت مستقل.
معنا.
نعم. في بيت مستقل ولا في نفس في شقة مستقلة تعيشين الآن؟
لا لا في بيت العيلة أنا ساكنة
في نفس العيلة. البيت يعني لكم حجرة أو حجرتان من البيت؟
البيت هذا لكل أخوتي لزوجي، يعني احنا عندنا فلسطين الأخو وأخوته بتزوج في نفس البيت يعني.
نعم واضح إن شاء الله، بارك الله فيك.
يعني
واضح يا أم محمد. الأخت أم محمد تسأل الآن عن قرض للأرض، والقرض يعني معلوم أنه من القروض الربوية المحرمة. والجواب يا أم محمد، إذا كان المكان الذي تعيشون فيه الآن تستر فيه العورات ولا يضيع فيه شيء من دينكم بسبب هذه السكنة، بمعنى أنك تخرجين كاشفة أو حاسرة أو يمر عليك أحد أو يفاجئك أحد بالدخول أو نحو هذا، أو كان عندك بنات مراهقات أو ذكور مراهقون أيضا، هذا من الأشياء التي توجب عليكم الخروج من هذا البيت والبحث عن مكان أفسح. فإذا كان الأمر كذلك وكنتم تحتاجون إلى البيت ضرورة وليس لكم أي دخل آخر يمكن أن تبنوا منه بيتا أو تستأجروا به شقة تعيشون فيها، فلا مانع من أخذ هذا القرض لهذه الضرورة، والضرورة ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فعلى قدر حاجتكم تأخذون القرض، وإن زدتم عليه فهو اعتداء فيه إثم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فإذا كانت القيود التي ذكرتها متوفرة في حالاتكم يا أم محمد جاز لكم أن تأخذوا القرض، أما إذا كان العيش في هذا البيت ليس فيه إلا المشقة أو التعب القليل فلا يجوز لكم القرض. المهم ألا تتأثر صحتكم، ألا يتأثر دينكم، ألا تتأثر أخلاقكم، ألا تخشي على أبنائك وبناتك من حصول ما لا تحمد عقباه، والله سبحانه وتعالى أعلم. أنا موظف بإرسال إذاعة ويذاع فيها أغاني وقرآن، فما حكمها؟ إن كنت تعاون بصورة مباشرة في بث الأغاني فلا يجوز لك العمل، أما إن كنت لا تعمل بصورة مباشرة يعني أنك محاسب إداري تعمل في مع العمال في النظافة إلى آخر ذلك فلا شيء عليك. المهم ألا تباشر الإرسال بنفسك، وألا تعاون في تجهيز الأجهزة لذلك، وألا تحمل شيئا منها إلى أجهزة البث أو تنزع شيئا منها من أجهزة البث، هذا هو المهم. أما إذا كان عملك لا يتصل مثل هذا فلا شيء عليك إن شاء الله، وإن كان الأفضل والأولى أن تترك هذا المجال. ما علاج معنا اتصال الأخ جابر من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الله يجمل حالك، مرحبا.
في سؤال بالنسبة لل كان حصل خلاف بينه وما بين واحد بالنسبة لموضوع الصوفية. كويس. فطبعا عملية لا تشد الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث. مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وده طبعا الحديث ده احنا قريناه وفهمناه يعني عملية زيارة المقابر اللي هي بتاعت الأولياء وكده. هل هي يعني في حاجة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لزيارة الأولياء الصالحين واجبة؟
واضح إن شاء الله هذا سؤالك. بارك الله فيك يا أخي جابر.
الله يكرمك.
تابع معنا على الشاشة إن شاء الله.
إن شاء الله.
أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، دليل على عدم جواز شد الرحال إلى غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بصيغة الاستثناء في سياق النفي، والاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر والقصر عند أهل اللغة، أي لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاث. فإذا شد رجل رحله أو رحاله إلى مسجد آخر غيرها فقد خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم وأسم. ولذلك أفتى فقهاؤنا أن من نذر أن يشد الرحلة إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة فإن نذره لا ينعقد، لأنه نذر غير صحيح. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وشد الرحال صورته أن يجهز الرجل نفسه تجهيز المسافرين بأن يحمل متاعا وأن يتزود بالطعام والشراب وغير ذلك، إذا فعل هذا فقد شد الرحال، ولا يشترط أن يتزود بالطعام والشراب حقيقة، بل يمكن أن يتزود بالمال بحيث ينوي سفرا إلى هذا المكان أو ينوي انتقالا من هذا المكان، والمسافة عرفية بحسب العرف الذي يطغى على الناس. هذا كله شد رحال. فلو كان رجلا مثلا في جنوب مصر ويريد أن يذهب إلى شمال مصر إلى مسجد معين يقصده لذاته فقد شد الرحلة، وهكذا إن كان العكس. والنهي هنا للتحريم كما صرح بذلك فقهاؤنا رحمهم الله. فإن كان في المسجد قبر ازداد الأمر حرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، أي تعودون إليه المرة بعد المرة. فإن انضم إلى ذلك الوفاء بالنذور وذبح بهيمة الأنعام وغير ذلك من الأمور اشتد الأمر أيضا حرمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فصل لربك وانحر، لربك وانحر، لربك وانحر، وليس لغير الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. معنا اتصال.
السلام عليكم.
أم محمد من فلسطين.
ألو.
اتفضلي.
أيوة. أنا اللي اتصلت شوي قبل شوي.
نعم أنا أجبتك يا أم محمد.
بتحكي لك يا شيخ. بدي أوضح لك بعض الأشياء. أنا ليش بدي أخذ القرض؟ إن أنا ساكنة ببيت العيلة، فدايما يعني بقولوا لنا هذا مش بيتكم، اطلع منه حماية وحماية اطلع. وأنا لما بدي أخذ قرض مش حبني بيت فخم يعني، يا دوب غرفة يعني أو غرفة إلي والأولاد، يعني مش إشي، حتى مش هيكون يعني مجهز يعني 100%، هيكون 50% يعني مجهز. وأنا الحين بكون نايمة يا شيخ وفيش أمان، يعني انزل علينا الحرامي مرتين يعني. فأنا بكون بنايم أولادي يعني اللي في سادس واللي في يعني عمر 10 سنين و 11 سنة في نفس الغرفة اللي أنا نايمة فيها، من كتر الخوف على بناتي بخاف لما انزل الحرامي، كنت خايفة على بناتي إنه وصلها هي سبب اللي أنا يعني مش عايشة بأمان بالمرة. الحارة نفسها فيش فيها أمان اللي أنا ساكنة فيها. أما هو القرض بالداخل مش هيبني لي بيت يعني إذا تصورك إشي كبير لا، هو يعني إشي عم صغر يعني، يا دوب غرفة مش هتكون لمبلطة ولا حاجة.
نعم أنا فصلت لك، أنا لم أستفصل منك يا أم محمد، لأنني قلت سأفصل لك الجواب، وأنا فصلت لك الجواب وأنت الآن
يعني بحق يعني على جواب. أنا بحق لي أني أخذ
على الكلام الذي ذكرته الآن، يحق لك الأخذ بقدر الحاجة والله أعلم. معنا اتصال الأخ عبد الله من الفيوم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ كان في اختي كانت متزوجه واحد كان ماشي تبع الجماعات اللي بتاع التكفير والهجره، خدت بال حضرتك؟ وبعد كده الاخ يعني زوجها هنا مات، عايزين نعرف على اي شيء مات، وكان ماشي طبعا تبع جماعات التكفير والهجره طبعا، ومكفر الناس والمجتمعات والكلام زي كده، وطبعا هي سلكت نهجه. فطبعا لما جت زوجها مات ومن الله عليها تزوجت اخ اخر، خدت بالك؟ فطبعا عرفت ان النهج بتاعه ده كان نهج طبعا جماعه باطله وجماعه ضاله وكده. فهل عايزه تعرف هي يعني عليها اسم او عليها اي شيء؟
من ناحيه ايه الاسم يعني؟
من ناحيه ان طبعا كانت بتكفر الناس.
نعم نعم.
كانت بتكفر الناس من قبل. حتى كانت مكفرة ولديها من قبل.
لكن الآن الآن تابت وتركت هذا.
تابت وتركت هذا وعرفت إن طبعا من الجماعة الجماعة ضالة.
نعم.
وعاوزين نعرف برضك اللي مات مات على إيه.
نعم واضح إن شاء الله.
ماشي جزاكم الله خير.
وجزاك خيرا. طبعا تكفير الناس ليس بالأمر الهين، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التكفير بلا دليل، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي يلعن أيضا إنسانا لا يستحق اللعنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اللعنة تجوب ما بين السماء والأرض، فإن وجدت لها أهلا فهي له، وإن لم تجد لها أهلا عادت على الذي خرجت منه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يتسارع في مثل هذا ويطلق الأحكام دون أن يتروى، دون أن يفكر، دون أن يتعلم، بل أكثرهم لا يعرفون شيئا عن أصول وفروع الشريعة، ولا يعرفون شيئا من قواعدها ولا من مقاصدها، ولا ينتمون إلى أهل العلم لا من قريب ولا من بعيد. الذي مات أمره إلى الله وهو على نيته، إن كان جاهلا لا يعلم شيئا ولا يعرف خطورة الأمر فأمره إلى الله، وإن كان متقحما لأمر وهو يعقل تقحمه له دون أن يكون أهلا له، فعقابه موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وليس لنا أن نجزم من ذلك بشيء، بل غالب الأحوال أن يعذر مثل هذا بجهله، أنه لم يتعلم العلم الشرعي المطلوب منه قبل أن يتكلم في مثل هذا. أما هذه المرأة فالواجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى. وإذا بنى على تكفيرها لأحد مضرة، ينبغي عليها أن ترد هذه المضرة وأن تجبرها، فإن ترتب عليها أخذ مال أحد على أنه كافر، وإن كان لا يجوز أخذ مال الكافر أصلا، لكن الذي يكفر يصنع مثل هذا غالبا، فإن ترتب عليه إضرار بأحد فيجب رفع هذا الضرر ورد الحقوق إلى أهلها. ليس عليها إلا التوبة إن شاء الله. الأخ عمران من سوهاج. وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك خالد.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أنا أحبك في الله والله.
أحبك الله وجزاك الله خيرا.
صلاة الله نعز بك الإسلام والمسلمين.
يا رب، نحن وأنت وجميع المسلمين يا رب.
لي سؤالين يا شيخ خالد.
تفضل.
ما حكم طاعة الوالدين في المشاكل والمشاحنات؟
طاعة الوالدين في المشاحنات؟
والمشاكل.
واضح إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ما حكم دفع المال في وظيفة كنت محتاجا لها؟
واضح إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طاعة الوالدين في المشاحنات وغير الوالدين لا تجوز، لا نقول غير واجبة بالنسبة للوالدين، وإنما نقول لا يجوز أن يطاع الأبوين في معصية الله عز وجل. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. ولا نكون كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، أي حينما يدعوهم في نائبة من النوائب أو في مشكلة من المشاكل لا يقولون له: ما الدليل على أنك محق؟ ما الدليل على أنه يجب نصرتك؟ وإنما يجيبون مباشرة لأنه قريب. فلا يجوز لأحد أن يطيع أحدا في معصية الله. ولا شك أن المشاحنات والمغاضبات والمشاجرات من معصية الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وأنذر أن الله عز وجل يغفر لكل مسلم إلا المشاحن إذا رفعت الأعمال إلى الله في يوم الخميس، يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا، إلا إذا كان هذا بحق، فإن كان لأبيك حق فيجب عليك أن تطيع في هذا، أما إذا كان باطل فلا يجوز لك أن تطيعه، إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لأحد في معصية الله سبحانه وتعالى. أيضا الأخت حمدية من الجيزة. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. أخ عمران أيضا سأل عن دفع مال لتحصيل وظيفة، لا شيء في هذا بشروط. الشرط الأول ألا يكون فيها مسابقة، لأنك بهذا تلغي المسابقة وتسيطر على الأمر وتأخذ الوظيفة لحقك. الأمر الشرط الثاني أن تكون أهلا لها، أي تستطيع أن تقوم بالعمل المنوط بك، فهو كتحصيل الحق لنفسك. فإن كان الذي سييسرها لك ليس هذا من عمله جاز له أن يأخذ المال أيضا، لأنه جهد يأخذ في مقابله أجرة. أما إذا كان من عمله فلا يجوز له أخذ المال، والإثم عليه لا عليك، والله أعلم. والحقيقة لي تعليق في فتوى كنت أفتيتها من قبل حول إنشاء الأحزاب السياسية والترشح لمجلس الشعب ومجلس الشورى ورئاسة الدولة، ولما رفعت هذه الفتوى على الشبكة العنكبوتية الإنترنت في بعض المواقع في اليوتيوب وغيرها، أخبرني بعض الإخوة أنه وجد عليها بعض التعليقات السمجة السخيفة، من رمي بجهل ورمي بغباء ورمي بعدم علم، ومن الذي أتى بهؤلاء هنا، وأنا لا أدري كيف يتكلم هذا المتكلم دون أن يعود إلى ما ذكرنا من أدلة في هذه المسألة. فقد قلنا بالنص إن هذه المسائل برمتها تخضع لباب عظيم من أبواب الشريعة الذي تعلمناه وعلمناه من شيوخنا، والذي درسناه في مراحل الدراسات المختلفة في الجامعة وفي الماجستير وفي غيرها من مراحل الدراسة التي مررنا بها. والحمد لله ما نتكلم في أمر إلا بعلم أو بدليل. وقلنا إن هذه الأمور تخضع لباب عظيم من أبواب الشريعة، ألا وهو باب المقاصد، جلب المصالح ودفع المفاسد. ولو كان هناك وقت يتسع لذكر أقوال العلماء في هذه المسألة وأنها لا تخضع لنص خاص كما صرح بذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وكما صرح غيره في كتبهم الكثيرة في السياسة الشرعية كالإمام الماوردي في الأحكام السلطانية، أن مثل هذه السياسات لا تخضع لنصوص خاصة وإنما تخضع لقواعد عامة، حتى قال الإمام ابن القيم حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله سبحانه وتعالى، وليست النصرة للأقوال بالهجوم ولا بالسب ولا بالشتم، وإنما النصرة للأقوال بالدليل. والله عز وجل كما قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ينصر هذا الدين، لا ينصر هذا الدين إلا بكتاب يهدي وبسيف ينصر، فلا بد من هذا مع هذا. وقد ذكرهم الله في سورة الحديد، فبعد أن ذكر القرآن قال عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس إلى آخر الآية. والمطلوب من كل واحد منا إذا كان له رأي يتبناه أو كان يقلد عالما في رأي ألا يعدو مرحلته وألا يتصور شيئا لا يتمكن منه، وألا يتقدم حيث أخره الله، وألا يتأخر حيث قدمه الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فإن كان مقلدا فليقلد وليسكت، وإن كان مستدلا فليستدل بالحسنى. فقد قال الله عز وجل في مقام محاججة غير المسلمين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وليس السب ولا الشتم من التي هي أحسن، حتى قال القرطبي إذا كان هذا في غير المسلمين فكيف بالحنيفي المسلم. معنا اتصال. أمة الله.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ.
يا مرحبا أهلا وسهلا.
لو سمحت والله يا شيخ، في خلاف حصل بين زوج وزوجته.
نعم.
وبعدين الزوج حلف على زوجته وقال لها والله علي الطلاق بالتلاتة من راح المكان الفلان ولو رحت قتال. طب ايه الحل في الموضوع ده؟
واضح ان شاء الله. سمر اسماعيلية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا تفضلي.
لو سمحت انا ابتديت السداد من تقريبا اسبوع. فوالدتي وخطيبي يعني عندي مشكلة في البيت ان هم عايزيني اقلعه، وانا بصراحة مش عايزة اقلعه يعني وكده، فعايزة اشوف بس عليا اسم ولا
يعني يطلبون منك خلع النقاب؟
استدال.
استدال؟
اه انا كنت اتكلمت في موضوع النقاب ده برضو وهي مش راضية، فانا عايزة اشوف الحل يعني.
مين اللي مش راضية؟
والدتي.
واضح ان شاء الله.
ماشي.
بارك الله فيك. الحقيقة أنا أريد أن أكمل الكلام في مسألة الأحزاب ودخول المجالس النيابية، أقول بعد فاصل قصير إن شاء الله. بعد فاصل قصير إن شاء الله.
يا أهل الهدى.
والهدى والذكر أفتوني.
سنعود بمشيئة الله في حلقة خاصة جدا، تلتقون مع الداعية الكبير فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود وفضيلة الشيخ الجليل محمد حسان والإعلام وأحداث الساعة في برنامج لقاء خاص يحاورهم الأستاذ مصطفى الأزهري. انتظرونا اليوم.
إلى كل فتاة تعيش في تيه بين التفكير والسلوك، إلى كل فتاة تفتقد القدوة والأسوة الحسنة، إلى كل فتاة تريد أن تشارك في بناء لبنة في هذا المجتمع المسلم، إلى كل الأمهات والمربيات التي يريدن أن يربين جيلا مسلما قادما، والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس. والله ما بي على الأزواج من حرص، ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك. والله لقد علمت أن رسول الله لا يحبك ولولا أنا تطلقت. عجبا لك يا ابن الخطاب، لقد دخلت في كل شيء حتى تريد أن تدخل بين رسول الله وزوجاتك. إليكن جميعا أقدم هذه النماذج.
سيدات بيت النبوة، هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. عدنا بفضل الله.
تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج فتاوى الناس بعد الفاصل، وأعود مرة أخرى إلى الكلام حول الترشح في المجالس النيابية وكذلك تكوين الأحزاب. فأقول والله تعالى أعلم بالصواب، بعض الناس يهجم هجوما شديدا جدا على من يقول بالجواز، مع أن المسألة اجتهادية وتخضع للمصالح والمفاسد. حتى قال بعضهم هؤلاء يتبعون أهواءهم، حتى قال بعضهم من قال بجواز هذا لم يشم للعلم رائحة. ألم يعلم أن الشيخ ابن باز رحمه الله قال بالجواز؟ ألم يعلم أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال بالجواز؟ ألم يعلم أن اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية قالت بالجواز؟ ألم يعلم أن كبار علماء مصر ودعاتها من سلفيين وأزهريين وغيرهم قالوا بالجواز، وأن كل هذا يخضع للمصلحة والمفسدة؟ إن لله وإن إليه راجعون. علينا أن نتروى ونتقي الله تعالى في شبابنا الذين يقلدوننا ولا يعرفون مآخذنا التي أخذنا منها الأحكام، ويرددون مثل هذا الكلام ويحصل بين المسلمين شقة الله سبحانه وتعالى بها عليم. والكتب في هذا كثيرة والمؤلفات وفيرة بفضل الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخت أمة الله قالت إن رجلا قال علي الطلاق بالثلاثة لا تذهبي للمكان الفلاني، فإن ذهبت هل يقع الطلاق؟ الأخت أمة الله، نسأل القائل إذا نوى بذلك الطلاق فخالفت زوجته وقع الطلاق، وهي طلقة واحدة وليس الثلاثة، وإذا نوى بذلك التهديد أو التأكيد أو الحث على الفعل أو نوى اليمين فعليه كفارة يمين إن خالفت زوجته، فإن لم تخالف زوجته فلا شيء عليه إن شاء الله. الأخت سمر من الإسماعيلية عقد عليها منذ أسبوع، وتطلب منها أمها أن تخلع النقاب، أن تخلع الإسدال. لا تطيع أمك في هذا إلا إذا كان البديل شرعية، يعني إذا كان اللباس البديل أيضا يستر العورة، لا يصف ولا يشف ولا يجسم الأعضاء، فلا بأس إن شاء الله. أما إذا كانت أشياء تجسم الأعضاء أو تشف عما تحتها، أو كانت لباسا هو زينة في نفسه بحيث يلفت الأنظار ويجذب النظر إليك، فلا يجوز طبعا. ف فإن الحجاب الشرعي لا يشترط أن يكون إسدالا ولا غير ذلك، بل ما تيسر للمرأة أن تستر به عورتها جاز لها أن تلبسه، والله تعالى أعلم. ما علاج الوسواس القهري؟ هذا السؤال طبعا تكرر كثيرا وأجبنا عليه إجابات متعددة، وخلاصة ما تكلمنا به فيه أن الوسواس علاجه الرئيس العلم. ننظر فيما يوسوس لنا ونتعلم هذه المسألة، إن كان يوسوس لنا في ذات الله تعلمنا توحيد الله، وإن كان يوسوس لنا في الطهارة تعلمنا أحكام الطهارة، وإن كان يوسوس لنا في الصلاة نتعلم أحكام الصلاة، وإن كان يوسوس لنا في الطلاق نتعلم أحكام الطلاق، وهكذا. الأمر الثاني الصحبة الصالحة ولزوم أهل العلم. الثالث الإكثار من ذكر الله. الرابع ترك الخلوة بالنفس كثيرا، فإن الخلوة من أعظم ما يولد الوساوس التي تضر بالإنسان وتفسد عليه حياته. السادس عدم السهر بالليل، فإن السهر مظنة الوسوسة، لأن الإنسان غالبا لا يجد من يكلمه ولا من يجلس معه إلا في النهار، أما في الليل فلا. هل يجوز أن أسمي ابنتي باسم شيرين؟ أنا هذا الاسم لا أعلم فيه حرمة، يعني لا بأس إن شاء الله أن تسمي ابنتك بهذا الاسم. معلمة أولادي أهلها ناس محترمون، إن صدمت أنا وزوجي أنها تلاحق زوجي، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يجب عليكم أن تتوقوا الشر الذي يأتيكم من هذه المرأة، لكن بالمعروف وليس بالفضيحة وليس بكثرة الكلام وليس بالعنف وليس بغير ذلك، بل عليكم أن تدفعوا عن أنفسكم قدر طاقتكم، فالأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. والله تعالى ستير يحب الستر، يستر على عباده، ويحب من عباده أن يستر بعضهم على بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أمر ربنا سبحانه وتعالى وجل وعلا. حتى قالت في السؤال وأرسلت له صور فاضحة، فماذا نفعل أنا وزوجي؟ هل نخبر أهلها أم نصمت؟ لا تخبروا أهلها بهذا، استروا عليها وكلموها بالمعروف، وحاولوا أن تنصحوها بتزهيدها في الدنيا وترغيبها في الآخرة وتعليمها عبادة الله عز وجل. فلا شك أن مثل هذه الأفعال تنتج من الرجل والمرأة غالبا إذا خلا قلبه من عمل صالح، إذا خلت جوارحه من أعمال صالحة يتغذى بها قلبه وينمو فيه الإيمان بسببها. فعليكم أن تدلوها على الخير وأن تعلموها إياه وأن تصرفوها عن الشر قدر الطاقة، وأن تدلوها على ما ينفعها في هذه الدنيا وفي الآخرة. عندي جيران السوء يؤذونني، وهم من أرباب السجون، واتخذوا معهم كل السبل من الصبر واللين والكلام الهادئ، وفيش فايدة كما يقول صاحب السؤال. عندي أصحاب في الشرطة، هل استعانة بهم في كف أذاهم عني إشراك بالله أم هو أخذ بالأسباب؟ أدعو لنا جزاك الله خيرا، نسأل الله تعالى أن يدفع عنكم وأن يقيكم شر كل ذي شر هو أخذ بناصيته، إن ربي على كل شيء قدير. نعم يجوز لكم في هذه الحالة إن لم تستطيعوا دفعهم بأنفسكم أن تستعينوا بالشرط على دفعهم، وهذا أمر جائز إن شاء الله ما لم يؤدي ذلك إلى ظلمهم. يعني إذا استعنتم بأحد على مثل هذا فاطلبوا منه أن يعاملهم بالقدر الذي أذوكم به، وألا يبالغ في صدهم أو في ردهم. دعوت على بناتي بالفضيحة أو بالزنا وأنا في حالة عصبية، ما الحل؟ كيف أستغفر؟ أولا هذا لا يجوز، لا يجوز حتى لو استحقت البنت أو الابن الدعاء، حتى لا يصاب بدعوة الوالد التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة الوالد على والده، دعوة الوالد على والده، بعد أن قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. وحتى لو استحق الولد هذا الدعاء فينبغي للأبي أن يدعو لولده لا أن يدعو عليه، فإن زريجا أصيب بدعوة من أمه حيث دعت عليه رحمه الله تعالى ألا يلقى الله حتى يرى وجوه المومسات أي الزانيات، وكان يصلي ونادته فجعل يقول بينه وبين نفسه يا رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته، كرر ذلك مرات فدعت عليه أمه بهذا، ف فحصل له ما ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ادعاء امرأة أنها ولدت منه ولدا فغمزاه بأصبعه في بطنه وقال من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان، فبراه الله عز وجل مما قالت هذه المرأة. لكن الشاهد أن الله تعالى استجاب دعوة الأم في ولدها رغم أنه كان يصلي. هل إذا وقع الإنسان في معصية عليك أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله وألا تعودي إلى مثل هذا مرة أخرى وتعقدي العزم على هذا أمنا الكريمة؟ هل إذا وقع الإنسان في معصية ثم أقلع عنها وهو لا يعلم أنها معصية ولكنه بعد علمه يشعر بحرقة الذنب فهل يتوب الله عليه؟ نعم، الله يتوب على من تاب حتى ولو كان عامدا للذنب، حتى ولو كان هذا الذنب هو الكفر. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر كفر اليهود وكفر النصارى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. والتوبة من الشرك بالإيمان، توبة من المعصية بالطاعة، إلى آخر ذلك من أركان التوبة التي علمنا إياها شرع الله سبحانه وتعالى. فكيف لو كان لا يعلم أنها معصية؟ إن كان لا يعلم أنها معصية فهو معذور، معذور ولا شيء عليه إن شاء الله، لأنه أتى هذا الذنب بجهل منه، والله عز وجل رفع الإثم عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن الجاهل حتى يتعلم. قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ادعوا لي ولأمي ولأبي بتفريج ما نحن فيه من هم وحزن بسبب ادعاء وافتراء كاذب علي بأني سرقت، وهذا لم يحدث مني والله على ما أقول شهيد. ماذا نفعل لأننا في ضيق شديد منذ يومين ولم نذق طعم النوم؟ أخت أميرة، لك الأجر إن شاء الله، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الذين تكلموا في المهد في الصبي الذي كان يلقي مثدي أمه: فمر بامرأة يضربونها ويقولون زنت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ولدي مثل هذه. فترك الصبي الرضيع ثديها وقال: اللهم اجعلني مثل هذه، لأنها لم تسرق ولم تزني وهم يضربونها وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فاللهم اجعلني مثلها. فدعا هذا الصبي أن يكون مثل هذه المرأة، بمعنى أن يرزق الصبر على مثل هذا الابتلاء الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به من شاء من عباده. فعليكم أن تحتسبوا ذلك عند الله، وأن تكثروا من قولي حسبي الله ونعم الوكيل التي قال فيها ابن عباس كما في الصحيح: قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا تحزنوا ولا تبأسوا ولا تيأسوا، واعلموا أن الله تعالى معكم وناصركم ما دمتم تحتسبون ذلك عند الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي إلى آخر ما قال، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت كذلك. بارك الله فيكم، أنا عايش حياة لا يوجد فيها أي مودة، وهذا الشيء مؤثر على عملي وديني وأولادي، هل أعيش باقي حياتي هكذا وهذا قدر الله علي؟ عليك أن تدفع عن نفسك قدر الطاقة، وأن تبحث عن الجو الملائم الذي فيه تستطيع أن تعبد الله بصدق وحرية، والذي فيه تستطيع أن تقوم بالواجبات الشرعية. عليك أن تجد هذا الجو، والمرء يغير ما حوله، فإن لم يستطع تركه إلى مكان آخر، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة بأمر الله عز وجل تغييرا للبيئة، والله تعالى أعلم. معنا صلنا اسكندرية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا أنا بكلمك من السعودية فضيلة الشيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
معلش، وسؤال تاني بالنسبة حضرتك كنت بتتكلم على موضوع الانتخابات وكده. كويس. هنا في بالنسبة للأحداث اللي حصلت، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال في حديثه، والله أعلم يعني بالحديث: علموا أولادكم علامات الساعة. أنا بشوف الحين يعني في الوقت اللي احنا فيه ما فيش خطباء المساجد بيتكلموا عن علامات الساعة وإيه اللي بيجرى في الدنيا بالنسبة للأحداث اللي احنا بنحصل فيها. يعني مثلا في أمور كثيرة يعني بنشوفها كل يوم ان في دول ما بترضاش عنها امريكا ولا اسرائيل والعجله بتدور طبعا في نشر الفتن والفساد ما بين الناس. وفي تدخلات من الدول الاوروبيه لا عمليه الاحزاب لابد ان انت يعني بالمعنى اللي هو العلمانيه اللي هي موجوده في فلسطين يعني. طبعا كان في وقت من الاوقات ان قالوا ان احنا جربنا الراسماليه وجربنا الشيوعيه، تعالى مره واحده نجرب ان الاسلام هو الحل. ودلوقتي في انزعاج بالنسبه للاسلاميين اللي هم بينزلوا دلوقتي عشان خاطر الانتخابات. يعني ده اختصار في الكلام يعني. فاحنا عاوزين يعني عمليه العلماء وعمليه اهل الخير والدعاء ان يبينوا للناس علامات الساعه واللي بيحصل، لان هي دي الحاجات اللي بتحصل دي من علامات الساعه اللي احنا فيها. الله يكرمك فضيله الشيخ.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذه مداخله من هذا الاخ الكريم من السعوديه، يعني انا لا اعرف هذا الحديث الذي ذكره، ولكن يعني هو يريد ان يربط بين الاحداث وبين النصوص، والربط بين الاحداث وبين النصوص يحتاج الى علم واسع يا اخي الكريم، ليس بهذه البساطه التي ذكرت. وايضا الاحاطه بمعرفه الدواخل والخوارج، معرفه التدخل الاجنبي ومعرفه الترتيبات الداخليه، هذا ايضا يحتاج الى علم واسع، والعلم بالسياسه، وهذا يحتاج إلى أجهزة كبيرة جدا تستجلب الأخبار الصادقة. هذا ليس بمجرد الظنون، ولكن نحن مجمعون جميعا على أن أهل الإسلام في مصر وفي غير مصر مستهدفون، وأن الإسلام مستهدف منذ زمن بعيد، يريدون هدمه والقضاء عليه. وكان من وسائلهم لهدمه والقضاء عليه أن يشوه أولا، أن يوجد مسلم بإسلام مشوه، أن يوجد مسلم قد فرغ من حقيقة الإسلام. نحن جميعا متفقون على هذا، لكننا لا ندري ما يحصل وراء الكواليس كما يقولون بالتفصيل، وإنما نعلم جملة ما يحصل وراء الكواليس، والجملة أنهم يريدون هدم الإسلام ويريدون إبعاد وإقصاء الإسلام عن حياة العباد. وللأسف بعض الذين كانوا ينتحلون الدعوة إلى الله عز وجل صار مذهبهم كمذهبهم، يعني يقولون يحرم على المسلم أن يترشح لمجلس الشعب، ويحرم أن يترشح لمجلس الشورى، ويحرم أن يترشح لرئاسة الدولة للقوانين الوضعية وإلى آخره. يفضي هذا القول إلى أن يلي أمورنا الكفار، هذا القول يفضي إلى هذا. يعني ماذا نفعل إذا كان لا يجوز للمسلم أن يتولى ولاية في المجالس النيابية ولا في رئاسة الدولة ولا في شيء من هذا؟ فمن بربكم يتولى أمور المسلمين؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذه الولايات يختار لها الأمثل فالأمثل، حتى ذكر أنه عند فساد الزمان تقبل شهادة الفاسق ويؤخذ الفاسق في هذه الولايات محافظة على بيضة الإسلام ومحافظة على استقرار الخلق وعملا بالسياسة الشرعية التي أرساها سيد البرية عليه ألف صلاة وتحية صلى الله عليه وسلم. والله قول عجيب جدا أن نقول لا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم، هذا يفضي إلى أن تولي أمور المسلمين الكفار. والنص في هذا واضح وصريح، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالأخ الكريم يعني كلامه يعني يريد أن يربط بين الواقع وبين النصوص، وأقول له هذا يحتاج إلى طبعا علم واسع وغزير، وكذا يعني كلامه في مسائل السياسة يحتاج أيضا إلى دقة. يعني السياسي لا يأخذ مجرد المعلومات من مجرد الجرائد أو المجلات أو النت أو غير ذلك، بل ينبغي أن يوسع دائرة مفهومه لهذا. هل يجوز بيع الكلية؟ وما حكم الإسلام في عيد الفن؟ ليس لنا إلا عيدان. أصلا الفن بالمصطلح الحاصل الحادث مصطلح يرده دين الله عز وجل، فالفن في عصرنا منه رقص ومنه غناء ومنه تمثيل ومنه عهر إلى آخر ذلك من المحرمات. فلا، الأمر في أصله لا يجوز، والعيد حتى لو كان يجوز لا يجوز، فاجتمع فيها من الموانع الكثير. أما بيع الكلية فلا يجوز، لكن يجوز لصاحب الكلية أن يقبل هدية ممن تبرع له دون اسم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئنه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، فإن كافأه من أخذ الكلية فلا شيء عليه، أما أن يطلبه بنفسه ويحدد مبلغا معينا فهذا لا يجوز، إلا إذا قال لهم أكرموني بشيء ولم يحدد شيئا معينا، أو أعطوني شيئا ولم يحدد شيئا معينا، فليس هذا بيعا ولا شراء، لأن بدن الإنسان ليس محلا للبيع ولا للشراء. معنا أم محمد من الإسماعيلية. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليك يا مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا مولانا، احنا واحنا صغيرين ما كانش عندنا معلومات كتيرة وكافية في أمور ديننا يعني. فأخطأنا يعني، أنا مثلا عملت عملية إبهاض وأنا سنة صغيرة، وكانت المصيبة إن هي على يد دكتور مسيحي. ما كانش عندنا معلومات في ديننا، كنا بنصلي ونصوم ما نعرفش إلا الصلاة وصوم، ما عرفش أي حاجة تانية في السنن ولا أي حاجة في ديننا. فطبعا أنا الوقت كبرت وعندي 70 سنة، فما عرفش أكفر عن الخطأ ده، زي أنا حجيت من 10 سنين تقريبا كده.
طيب
بس عايزة لو أعرف، بس لو مش فاكراني هو كان بقد إيه. كان أنا عارفة إن هي مدة صغيرة خالص، بس لو هو مدة صغيرة يعني أعمل إيه؟ لو مدة كبيرة أعمل إيه؟ أنا ما أقدرش أصوم الشهرين. ما فيش أي حل يا مولانا أرد يعني أنني
يعني الآن هو أنت لا تذكري المدة.
أنا بستغفر كتير بعمل كل حاجة وحجيت، بس تعبانة.
أنت لا تذكري المدة. المدة
قول لي يا مولانا وفصل أرجوك.
حاضر اسمعي
يا مولانا.
الأخت أم محمد إسماعيلية تقول إنها أجهضت وهي صغيرة السن، والإجهاض له أحوال. إن كان الإجهاض قبل حصول خلقة إنسان في الجنين فليس فيه إلا التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار، تستغفر الله وتتوب إليه. إذا حصل الإجهاض ولم ينزل شيء، إنما نزل دم، نزل قطعة من اللحم لا شيء فيها من صورة الإنسان. أما إذا حصل الإجهاض بعد حصول صورة إنسان ولو كانت الصورة غير مكتملة، فهذا الإجهاض يترتب عليه الدية والكفارة. الكفارة صيام شهرين متتابعين، والدية 10 دية الأم تقريبا، الآن من 15 إلى 20 ألف جنيه تقريبا تعطى لورثة هذا الجنين. هذا إذا حصل الإجهاض بعد حصول خلق إنسان، وحصول خلق إنسان في الجنين يحصل عادة بعد مدة بعد 75 يوما إلى 90 يوم، من 75 يوم لتسعين يوم يحصل تخلق الجنين في بطن الأم. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب عليك صيام شهرين متتابعين، وأيضا الدية، ويعيش 10 دية الأم ودية المرأة على النصف من دية الرجل. فإن لم تستطيع الصيام فلا شيء عليك إلا الدية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم إلى البر والتقوى. أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على الخير دائما، مصليا ومسلما على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى.